نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 92 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مر بنا أن كلمة البر اسم جامع لكل خصال الخير، ويأتي البر أيضا بمعنى الإيمان، فقوله سبحانه: لن تنالوا البر، يعني لن يكمل إيمانكم ولن تجمعوا خصال الخير ولن تبلغوا يعني الدرجة العالية في خصال الخير وفي كمال الإيمان حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا من الأشياء التي تحبونها وترغبون فيها ومع ذلك تؤثرون بها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. حتى تنفقوا مما تحبون، يعني أن ينفق الإنسان من الشيء الأثير لديه الذي يرغب فيه وهو بحاجة إليه ومع ذلك ينفق منه، فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى كان ذلك علامة على نيله البر وعلى نيله الدرجة العالية من درجات الإيمان. نعم، جاء البر بمعنى الإيمان في قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه بأن البر هو الإيمان في هذه الآية. فالبر يعني مشترك مع الإيمان في أنه يعني اسم جامع لخصال الخير كلها، لأن الله سبحانه قال إيه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذا الإيمان يشمل كل هذه الأشياء، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس إلى آخر الآية الكريمة. فاشتملت على يعني معظم خصال الخير أو كثير من خصال الخير، ولذلك يعني استدل بهذه الآية الإمام البخاري رحمه الله هي آية ليس البر على أن الإيمان قول وعمل، لأن الآية بيّنت أن البر الذي هو الإيمان يعني فيه أقوال وفيه أعمال. فالمقصود يعني أن البر يعني كلمة جامعة لخصال الخير، أو يأتي البر بمعنى الإيمان. وهنا في الآية الكريمة فسر البر فيها أيضا بأنه الجنة، لن تنالوا البر يعني لن تنالوا الجنة، لأن البر يهدي إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن هنا لن تنالوا البر يعني لن تنالوا الجنة، لأن الإنسان إذا نال البر نال الجنة، لأن البر يؤدي إلى الجنة. فجاء عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: لن تنالوا البر قال الجنة. فلن تنالوها يعني المقصود هنا لن تنالوا يعني الدرجة العالية فيها ولن تنالوا المنزلة الرفيعة فيها حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقوا من الأشياء الأثيرة لديكم. يعني لا يقتصر الإنسان على التصدق يعني بالأشياء التي استغنى عنها، ويعني يقول مثلا إنه بدلا من أن يلقيها في القمامة وكذا يتصدق بها بدل ما يرميها، يعني يتصدق بها شيء من هذا القبيل. فهذا لا ينال به البر، وإنما ينال البر بأن ينفق الإنسان مما يحب من الشيء الأثير لديه الذي هو يرغب فيه وهو محتاج إليه، مع ذلك يتصدق به ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلبا لمرضاته، فهذا الذي ينال به البر. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا. كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء هذا بستان يعني كان قريبا من المسجد، وفيه بئر، وفيه بئر بستان، وفيه بئر يسقى منها هذا البستان. فكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان أغنى الأنصار وأكثر الأنصار مالا، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. يعني كانت هذا البستان كان أمام المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل هذا البستان، وأمام المسجد بجوار المسجد، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدخل هذا البستان ويشرب من مائه الطيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أحب مال إلي يعني أنفس أموالي هذا البستان، يعني أغلى ما أملك ويعني أنفس ما لدي. قال: وإنها صدقة لله، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله. يعني تصرف فيها ووزعها بالطريقة التي تراها الأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن. يعني كلمة تقولها العرب عند الاستبشار، عند الاستبشار لإظهار يعني البشر والسرور. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وقد سمعت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت مقالتك وفهمت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أن توزع على أقاربك يعني المحتاجين، وينفق منها على أقاربك المحتاجين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فقسمها في أقاربه وبني عمه. أخرجاه في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث الجليل يعني يبين لنا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع آيات القرآن الكريم، وكيف كانوا يعني يتأثرون بآيات القرآن الكريم عندما تتلى عليهم، وكيف كانوا يبادرون إلى تطبيق ما يحثهم الله سبحانه وتعالى عليه ويرغبهم فيه. كلما رغبهم الله سبحانه وتعالى في شيء من الخير كانوا رضي الله عنهم لكمال إيمانهم يبادرون ويسارعون إلى الامتثال وإلى تنفيذ ما حثهم الله سبحانه وتعالى عليه مهما كان فيه يعني عليهم مشقة يحتسبون ذلك عند الله سبحانه. نعم. صلى في بيروح. نعم ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله جزاكم الله خير. فهذا يعني موقف من تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لما يعني حضهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآية الكريمة. موقف آخر يقول: وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهم الذي هو بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي بخيبر، فما تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة. حبس الأصل وسبل الثمرة. والحديث في الصحيحين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يعني لم أصب مالا قط، يعني لم أقتني في حياتي شيئا من الأموال، هو أنفس عندي يعني أغلى عندي وأقيم وأحب إلي من سهمي الذي بخيبر. تعرفون خيبر غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ومنهم عمر رضي الله عنه، شارك في غزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون على اليهود في غزوة خيبر، وكانت خيبر بلد اليهود وكانت يعني عامرة بالخيرات، وكانت منطقة زراعية وكثيرة النخل، كثيرة النخل وتمرها من أجود أنواع التمور وكثيرة يعني الحدائق والمياه. فقسمت خيبر بين المجاهدين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قسمها بين المجاهدين، فكان لعمر رضي الله عنه باعتباره أحد الذين شهدوا الغزوة كان له سهم في خيبر، فكان قطعة الأرض أو البستان الذي كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بخيبر هذا كان أنفس ماله، يعني أغلى مال عند عمر رضي الله عنه. فأيضا عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مما يحب وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق، يعني بأثمن ما يجد وأنفس ما يجد، فكان هذا البستان يعني أنفس ماله، فكان أنفس ماله فتصدق به عمر رضي الله عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يتصدق به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعله وقفا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعله وقفا، قال: حبس الأصل، يعني أوقفه، اجعله وقفا. معنى الوقف يعني أنه يجعل الأرض أو العقار لا يباع ولا يشترى، ممنوع هذا العقار، يمنع من البيع والشراء، ويكون يعني وقفا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعني يباع أو يشترى، ولكن يتصدق بغلته والثمار التي تأتي منه، يعني يستثمر هذا العقار، يعني يمكن أن يؤجر، والأجرة مثلا السنوية يتصدق بها في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو يزرع مثلا والثمار التي تخرج من هذا البستان توزع وينفق منها في سبيل الله تعالى، بحيث يظل البستان يعني لا يتصرف في أصله، ولكن تكون الصدقة بما يثمره هذا البستان أو بما يدره هذا العقار، يعني من ربح أو من إيجار أو شيء من هذا يعني من الثمار. فهذه طريقة الوقف الإسلامي. فحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين فيه يعني إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر أن يقف هذا يعني أن يقف نصيبه بخيبر لله سبحانه وتعالى، وأن يحبس أصله، يعني أصل العقار والأرض تكون محبوسة، يعني ممنوعة من البيع والتصرف فيها بالبيع والشراء، وسبل الثمرة يعني اجعل الثمرة في سبيل الله، سبل الثمرة يعني اجعل الثمرة المقصود بالثمرة هنا يعني الغلة أو الربح الذي يدره هذا البستان عن طريق إيجار أو عن طريق يعني تكليف من يزرع وبعد خصم المصاريف وكذا، الأرباح التي تأتي تنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا موضوع الوقف هذا من يعني أعظم أبواب الأجر والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه صدقة جارية، يعني الوقف أنفع من الصدقة المعجلة المنجزة التي توزع يعني على الفور، أن الصدقة المعجلة تستهلك يعني تستهلك في وقت وجيز وتفنى، بخلاف الوقف يظل الوقف يعني ربما يبقى مئات السنين أو آلاف السنين، كل سنة الوقف هذا يدر يعني أرباحا، وهذه الأرباح يوزع منها في سبيل الله، فتكون صدقة جارية للواقف وهو في قبره، كلما يعني انتفع بهذا الوقف فيكون له صدقة جارية. ومن أمثلة الوقوف أيضا أن يقف الإنسان مسجدا، يعني بناء مسجد لله تعالى هذا وقف أيضا لله تعالى، المسجد خلاص يكون أرض لله سبحانه وتعالى، ليست يعني معرضة يعني لأن تباع ويستهلك يعني ثمنها، وإنما هي أرض موقوفة لله سبحانه وتعالى، وينتفع منها فيها يعني بالصلاة فيها وذكر الله سبحانه وتعالى. الذي يبني مسجدا هذا نوع من الوقف، تبقى صدقة جارية له بعد وفاته. الآن مثلا كثير من المساجد في العالم الإسلامي، مثلا كل مسجد له 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، بناه مثلا رجل من المسلمين ومات الذي بناه، وعليكم السلام ورحمة الله، ويظل المسجد يعني يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى يعني مئات السنين وآلاف السنين، وكلما صلى فيه مسلم كلما أثيب الواقف وأجر لأنه تسبب في هذا الخير، فيكون له نصيب من الأجر. فذلك من الوقف، مثلا الوقف بناء يعني مستشفى لعلاج مثلا فقراء المسلمين، بناء بئر مثلا في مكان يعني المسلمون فيه لا يجدون ماء وبحاجة إلى ماء، يبني لهم بئرا يشربون منه ويجعله وقفا لله تعالى، ينتفع الناس بالشرب منه. الوقف على طلب العلم والإنفاق على طلبة العلم، مثلا بناء مدارس لتعليم العلم الشرعي في المناطق المحتاجة إلى هذا وهكذا. فهذه أوجه يعني عظيمة من أوجه البر والخير.
If, like for example, farming, if a non-Muslim benefits, you get credit for that. Let's say the farmland is going to non-Muslims, also Muslims.
نعم، إذا بنى مزرعة أو شيء يعني للمسلمين والغير المسلمين. نعم، الجواب نعم، يجوز أن يقف المسلم على غير على يعني على المسلمين وعلى غير المسلمين، أو يقف على بعض أقاربه مثلا من غير المسلمين، فذلك جائز بشرط يعني ألا يكون يعني القصد يعني بالوقف هو مساعدتهم على الكفر وكذا، وإنما يكون لنية أخرى، نية يعني الإحسان إلى الفقراء بغض النظر عن يعني كونهم مسلمين أو غير مسلمين، أو بنية الإحسان إلى الأقارب أو شيء من هذا القبيل. لكن طبعا لا يجوز مثلا أن يقف شيئا أن يقف مثلا كنيسة أو يقف شيء يعني من شعائر دينهم يساعدهم على دينهم، أو يجعل شرط الانتفاع بالوقف أن يكون كفارا مثلا، هذا شرط فاسد، شرط لا ينتفع بهذا الوقف إلا الكافر، لو أسلموا لا ينتفعون به أو شيء من هذا القبيل، فهذه الشروط يعني فاسدة. لكن إذا كان الوقف يعني مثلا على أقاربه، وأقاربه عموما منهم مسلم ومنهم غير المسلم، فينتفعون من ثمرة هذا الوقف ويدخلون فيه. إذا وقف مثلا على الفقراء عموما ويعني شمل يعني فقراء المسلمين وغير المسلمين، فينتفعون باعتبار كونهم فقراء وهكذا. وقد وقفت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي يعني ينفق منها، وأوصت له بشيء من المال، ووقفت يعني وقفا ينتفع منه أخ لها يهودي. طيب، ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله هذا الأثر عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حضرتني هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرتني هذه الآية يعني تذكرتها، تلا هذه الآية أو سمعها أو كذا فاستحضرها وتذكرها. قال فذكرت ما أعطاني الله، فذكرت ما أعطاني الله، يعني لما سمع الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو استحضر الآية الكريمة فتفكر في أمواله، أي أمواله أحب إليه، أي شيء في ماله يعني هو أنفس لديه ويعني أغلى عنده. قال فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية لي رومية. كان له جارية مملوكة رومية من بلاد الروم، فكانت هذه الجارية يعني أحب أمواله إليه، يعني أنفس شيء في أمواله التي يملكها هذه الجارية الرومية. قال فقلت هي حرة لوجه الله. قال فقلت هي حرة لوجه الله لما استحضر الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتفكر في ممتلكاته، أي شيء منها أحب إلى نفسه، فوجد أن هذه الجارية يعني أحب ما يملك إلى نفسه، فقال هي حرة لوجه الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها، يعني تزوجتها. فلو أني أعود في شيء جعلته لله لتزوجت هذه الجارية، يعني يقول إنه لورعه رضي الله عنه، يعني كان يرغب بعد أن أعتقها أن يتزوجها. يجوز للإنسان أن يعتق جاريته ويتزوجها بعدما صارت حرة، أو يجعل عتقها صداقها، لكن هو في أول الأمر جعلها لله سبحانه وتعالى وأعتقها لوجه الله، فخشي أنه إذا تزوجها بعدما أعتقها أن يكون بهذا كأنه رجع في شيء تصدق به وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع ينتفع به مرة أخرى. فألحق هذا بمسألة شراء الشيء الذي تصدق به الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد جاءه عمر رضي الله عنه وسأله عن فرس تصدق بها عمر رضي الله عنه على رجل فقير. عمر رضي الله عنه تصدق بفرس على رجل فقير، تصدق عليه عمر رضي الله عنه بفرس. ثم ذهب عمر رضي الله عنه إلى السوق، ذهب عمر رضي الله عنه إلى السوق، فوجد الرجل الذي تصدق عليه بالفرس، وجده في السوق يبيع الفرس. كان عمر رضي الله عنه محتاجا إلى فرس، راح يشتري فرسا، ووجد فرسه التي تصدق بها الرجل الذي تصدق عليه، ذهب بهذه الفرس إلى السوق ليبيعها، يريد أن ينتفع بثمنها. فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وقال يعني إني تصدقت بفرس فوجدتها تباع في السوق، فهل أشتريها بثمنها؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، خلاص مدام تصدقت بها خلاص لا ترجع مرة أخرى ولا تشتريها حتى يعني بنقود. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترى الشيء الذي تصدق به من المتصدق عليه فسيجامله المتصدق عليه، يعني طبعا سيشعر يعني بحرج إذا وجد الشخص الذي تصدق عليه بشيء يشتريه منه، فسيحصل إحراج ويجامله ويعني ربما خفض له في الثمن. كذلك أيضا لو كان هذا الشيء بيع إلى شخص ثالث وبعدين الثالث هذا يبيعه، فأيضا ليس للمتصدق أن يشتريه حتى لا يعني تتبعه نفسه، يعني حتى إذا تصدق الإنسان بشيء لا تتبعه نفسه، يعني لا يظل متعلقا به وراغبا في استعادته مرة أخرى، لا خلاص إذا تصدق الإنسان بشيء خلاص يقطع يعني التعلق به تماما ويحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، وسيعوضه الله سبحانه وتعالى ما هو خير. كذلك مما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه كان كثيرا ما يتصدق بالسكر، كان كثيرا ما يتصدق بالسكر على الفقراء يطعمهم، ويقول يعني إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان هو يحب يأكل السكر كذا، فكان يتصدق بالسكر لأنه يعني كان يحبه. فالغرض يعني هذه النصوص يعني أن الآية الكريمة حثت المسلم على أن ينفق من الأموال التي يحبها, يعني لا تكون النفقة الصدقة ولا الهدية ولا الإحسان إلى الناس في أي وجه من وجوه الخير, لا يكون بإيه, بالشيء الذي استغنى عنه الإنسان حاجة, يعني بدل ما يرميها أو كذا يروح يتصدق بها, بدل ما يعني يتخلص منها وكذا عن طريق التصدق بها, اللي هو الشيء الذي استغنى عنه وأصبح لا يرغب فيه, أو الشيء الذي إذا يعني أهدي إليه لما قبله أو قبله على يعني مضض وعلى يعني تضجر منه, فهذا لا 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 يليق بالمسلم, كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, أسمى ينتقش أسوأ ما في ماله ويتصدق به أو ينفقه في وجوه الخير أو يهديه إلى الآخرين أو كذا, لا, ولكن لن تنالوا البر, أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون, حتى ينفق الإنسان الشيء الذي يحبه ويتمناه لنفسه وهو بحاجة إليه لا يستغني عنه, مع ذلك يعني ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى ويتصدق به, فهذا الذي ينال به البر, هذا الذي تنال به الجنة. قال الله سبحانه: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, أي شيء أنفقتموه فإن الله سبحانه وتعالى عليم به, يعلم هذا الشيء الذي أنفقته و يعني منزلة هذا الشيء الذي أنفقته عندك ومدى محبتك له أو تعلقك به أو استغنائك عنه, الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ينفقه الإنسان, وسيثيب الله سبحانه وتعالى المتصدق يعني بما يعلم سبحانه وتعالى, وكلما كان الإنسان يعني أكثر تعلقا بالشيء واحتياجا إليه ومع ذلك تصدق به فكلما كان أجره أعظم وثوابه أكبر. طيب الآية التي بعدها قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل, كل الطعام يعني كان حلا أي كان حلالا لبني إسرائيل يعني لذرية يعقوب عليه السلام, وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه, وهو لحم الإبل, لحم الإبل وألبان الإبل حرمها إسرائيل أي يعقوب عليه السلام على نفسه, وكان ذلك جائزا في شريعتهم, يعني مشروعا لهم أن يحرم الإنسان على نفسه بعض الطيبات, بعض الطيبات فتصبح حراما عليه إذا حرمها, بل كانوا يعني يتقربون في شريعتهم, يعني كانوا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم, بعض الأشياء التي يحبونها, وهذه يعني مناسبة الآية الكريمة للآية التي قبلها, الآية التي قبلها فيها فضل أن ينفق الإنسان مما يحب, هذا في شريعتنا, في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بأن يتصدق بما يحب, لكن ليس له أن يتقرب بتحريم شيء يحبه فيحرمه على نفسه, لكن في شرائع الأنبياء السابقين كان مشروعا له يعني أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا يحبه وتهواه نفسه فيحرمه على نفسه, لكن في شريعتنا لو حصل أن حرم إنسان على نفسه شيئا, لو أن إنسانا قال مثلا حرام علي أن آكل مثلا التفاح مثلا, أو حرام علي أن أشرب الحليب, أو مثلا حرام علي مثلا أن أتزوج فلانة مثلا ولا شيء من هذا القبيل, إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا من الطيبات فما الحكم حينئذ؟ الحكم أن يكفر كفارة يمين, أن يستغفر الله تعالى ويكفر كفارة يمين ولا يحرم عليه هذا الشيء الذي حرمه على نفسه. هذه فيها كفارة يمين كأنه حلف، يعني إذا قال هذا الشيء حرام عليه كأنه قال يعني والله لن أفعل هذا الشيء. فهذا بالضبط يعني حكم التحريم، فحكمه أنه يكفر كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، وبهذا يكون إيه قد كفر عن يمينه وله أن يفعل هذا الشيء الذي حرمه على نفسه. التحريم ليس حقا للإنسان أن يحرم على نفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحل ما شاء ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى، كما دل على ذلك يعني آيات سورة التحريم، وهي قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني عاتب الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حين حرم شيئا إيه أحله الله، فقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى لكم مخرجا من هذا التحريم بأن تكفروا كفارة يمين ويتخلص الإنسان من هذا التحريم الذي حرمه على نفسه. فهذا في شريعتنا، لكن في يعني شريعتهم كما ذكرنا كان مأذونا لهم أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا من الطيبات على سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتحريم هذا الشيء الطيب، وهذا ما فعله إسرائيل عليه السلام، يعقوب عليه السلام حرم على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل من قبل أن تنزل التوراة، قبل أن ينزل الله تعالى التوراة. طيب، ذكر الإمام كثير رحمه الله قصة تحريم إسرائيل على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل كما سيأتي. طيب، جاء في مسند الإمام أحمد، جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عصابة من اليهود، مجموعة من اليهود حضرت نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. سنسألك أسئلة لا يعلم إجابتها إلا نبي. قال صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بني، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سألوني عما شئت، لكن بشرط اجعلوا لي ذمة الله، يعني آخذ عليكم عهدا وميثاقا من الله سبحانه وتعالى، وآخذ عليكم الميثاق الذي أخذه يعقوب على بنيه، الميثاق الذي أخذه يعقوب على بنيه، فأجعل عليكم ما أخذ يعقوب على بنيه. وذلك كما جاء في الرواية الأخرى أنه قال والله على ما نقول وكيل، يعني يعقوب عليه السلام أشهد الله تعالى على أبنائه وجعل الله وكيلا عليهم وكذا. فالمقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم يعني ميثاقا مؤكدا، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قالوا خلاص قبلنا إلى هذا الشرط، سنسألك أسئلة يعني لا يعلم إجابتها إلا نبي، إذا أجبتنا عنها اتبعناك على الإسلام، هكذا زعموا، ولكن نقضوا هذا العهد كما سيأتي. قال فسألوني عما شئت. قالوا أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل. ماء المرأة وماء الرجل يعني مني المرأة ومني الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه. وهنا إيه الأخيرة اعتبرت مسألة واحدة في هذه الرواية، في رواية أخرى اعتبرت إيه مسألتين، كيف هذا النبي الأمي في النوم، يعني كيف ينام النبي الأمي، ومسألة إيه تعتبر الخامسة اللي هي من وليه من الملائكة. طيب هذه الأسئلة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه، فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم، فقالوا اللهم نعم، أقروا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن السؤال الأول وقال يعني إن إسرائيل عليه السلام مرض مرضا شديدا ونذر لله سبحانه وتعالى إن شفاه من هذا المرض ليحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل، فلما شفاه الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل. فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم، وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله، قالوا نعم، قالوا نعم، قال اللهم اشهد عليهم. وهذا يعني من الغيب الذي أطلع الله سبحانه وتعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، كيفية تخلق المولود والسبب يعني في كون المولود يصبح ذكرا أو يصبح أنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى. قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليه، وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه، قالوا اللهم نعم، لجاب السؤال اللي هو الرابع عن نوم النبي الأمي، فقال إيه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا إيه جواب السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ويكون قلبه يقظان صلى الله عليه وسلم، فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. طبعا النبي الأمي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، بقي السؤال الأخير، حدثنا من وليك من الملائكة. طبعا الولي هنا يعني الولي يأتي بمعنى النصير، و يعني والمقصود هنا الملك الموكل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بالوحي. هنا من وليك من الملائكة يعني من الملك الذي وكل بك وينزل عليك بالوحي من الله سبحانه وتعالى. فقالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك، بناء على جوابك على هذا السؤال سنتبعك أو نفارقك. فقال إن وليي جبريل، إن وليي جبريل عليه السلام، ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه، لم يبعث الله نبيا من الأنبياء إلا وكان الملك الذي ينزل عليه بالوحي من الله سبحانه وتعالى هو جبريل عليه السلام، هذا هو المكلف بالنزول بالوحي من الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء والرسل، وهو الواسطة بين الله ورسله في إنزال الوحي. قالوا فعندها نفارقك، قالوا فعندها نفارق، قبحهم الله، لو كان وليك غيره لتابعناك، لو كان وليك غيره لتابعناك، لو كان وليك ملك آخر غير جبريل لتابعناك. وطبعا هذا كذب وافتراء منهم، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالوحي، ولكن يجادلون. فقالوا نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين، مصدقا لما بين يديه إلى آخر الآيات الكريمة. يعني هذه رواية لهذا الحديث. أورد الإمام كثير رحمه الله رواية أخرى فيها يعني مزيد من التفصيلات، نفس قصة اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني طريق أخرى رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل. يبقى هنا عرفنا ما الذي أخذ إسرائيل على بنيه، هو والله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي، أخبرنا عن علامة النبي. ما علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف يكون المولود، كيف تلد المرأة مولودا أنثى وكيف تلد مولودا ذكرا. قال: يلتقي الماءان. قال صلى الله عليه وسلم: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة أنثت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النسا. يبقى هنا الرواية هذه أيضا فيها زيادة تفصيل، أنها ذكرت المرض الذي كان يشتكي منه إسرائيل عليه السلام. قال كان يشتكي عرق النسا، مرض يعني من الأمراض، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل، كما جاء في الرواية الأخرى. فحرم لحومها، فحرم لحومها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. هذه الرواية فيها برضو سؤال آخر. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد، الرعد. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل. قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. بيده مثل الصوت يعني أو شيء، يزجر به السحاب بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه أشياء يعني غيبية نؤمن بها ولا يعني ولا نعلم كيفيتها، نحن نرى آثارها، نرى السحاب ونرى نسمع صوت الرعد وكذا، لكن لا ندري كيفية ذلك وما الذي يعني يتسبب في هذا. يعني الناس ترى الظواهر المحسوسة وتفسرها، لكن وراء هذه الظواهر الحسية أشياء غيبية لا نعلمها. كل شيء في هذا الكون يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له ملائكة ينفذون أوامره سبحانه وتعالى. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قال: صوته، يعني صوت زجر الملك للسحاب، وصوت المخراق من النار الذي يزجر به السحاب، فيصدر عن ذلك صوت الرعد. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قالوا: هذا السؤال الأخير بناء على جوابه سنتبعك أو نفارقك. قالوا له: كل نبي له ملك يأتيه بالوحي. فأخبرنا من صاحبك؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب. إيه عدونا؟ يعني ذاك إيه عدونا؟ والعياذ بالله. اليهود قالوا إيه جبريل؟ هذا عدونا من الملائكة، هذا الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب. لأن جبريل عليه السلام له وظيفة أخرى بالإضافة إلى وظيفة النزول بالوحي على الأنبياء والرسل، فله وظيفة أخرى وهي إهلاك الأمم المكذبة. جبريل عليه السلام من وظائفه تدمير الأمم المكذبة بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أغرق فرعون بأمر الله تعالى، نزل ودس الماء في فم فرعون حتى هلك، وهو الذي صاح في ثمود، جبريل عليه السلام صاح في ثمود صيحة فماتوا فزعا، وهو الذي قلع قرى قوم لوط، جبريل عليه السلام قلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء ثم قلبها فهوت، كل هذا بأمر الله تعالى، الله عز وجل كلفه بإهلاك الأمم المكذبة. وجبريل عليه السلام يعني له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الذي يأتيه بالوحي هو جبريل عليه السلام، قالوا ذاك عدونا، ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ميكائيل عليه السلام مكلف بالقطر يعني بإنزال المطر، وله أعوان يعني من الملائكة مكلفون بإنزال المطر وتسيير السحاب وإنزال المطر بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال والآية بعدها، الآية التي بعدها هي من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب فإذا هذه يعني قصة تحريم إسرائيل عليه السلام على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل. إذا ما حرم إسرائيل على نفسه هو لحوم الإبل وألبان الإبل، وسبب هذا التحريم أنه مرض بعرق النسى و يعني نذر لله تعالى أن إن شفاه الله تعالى من هذا المرض أن يحرم أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، فحرم ألبان الإبل ولحوم الإبل. طيب نعم 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 يعني سيأتينا بإذن الله تعالى أن الموجود في التوراة كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها. أباح الله تعالى لنوح عليه السلام لما خرج من السفينة جميع دواب الأرض يأكل من أيها شاء. ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك. يعني أول شيء من المحرمات بعد ذلك كان تحريم لحوم الإبل وألبان الإبل لما حرمها إسرائيل قبل نزول التوراة. قال ثم جاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. بعد ذلك جاءت التوراة بتحريم ما حرمه إسرائيل اللي هو لحوم الإبل وألبان الإبل، فهي حرام على اليهود، وحرم الله تعالى عليهم أشياء أخرى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. قال الله عز وجل ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. حرم الله تعالى على بني إسرائيل في التوراة شحوم البقر وشحوم الغنم، حرمنا عليهم شحومهما إلا مواضع معينة من الشحم، إلا ما حملت ظهورهما، الشحم الذي يكون في الظهر أو الحوايا يعني الشحم الذي احتوى عليه اللحم أو ما اختلط بعظم، من الشحوم المختلطة باللحوم المختلطة بالعظام وشحوم الظهر. لكن ما عدا ذلك من الشحوم، شحوم البقر والغنم حرمت على بني إسرائيل. وحرم الله سبحانه وتعالى عليهم أشياء يعني من الطيبات على سبيل العقوبة لهم. فذكرنا أن تحريم لحوم الإبل وألبان الإبل كان من إسرائيل عليه السلام، حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام يعني بعد يعقوب بمدة، ومن ذرية يعقوب عليه السلام يعني، وكان بعده بمدة طويلة. فلكن منذ أن حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل اتبعه بنوه على ذلك إلى أن أنزلت التوراة، وكان بنو إسرائيل يعني قبل نزول التوراة يعني قد اتبعوا يعقوب عليه السلام في تحريم الإبل وتحريم لبن الإبل. طيب، فذكر الإمام كثير رحمه الله مناسبة هذه الآية للآيات قبلها كما ذكرنا، فقال يعني لهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان. المناسبة الأولى أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا هو المشروع عندنا، يعني المشروع في شريعتنا أن يتصدق المسلم بما يحب، لكن في شريعتهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بتحريم الشيء الذي يحبونه على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى، لكن في شريعتنا لا يتقرب الإنسان بتحريم شيء يحبه على نفسه، ولكن يتقرب إلى الله تعالى بالتصدق به. قال كما قال تعالى وآت المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه. فالله سبحانه وتعالى حث في عدد من الآيات على أن ينفق الإنسان مما يحب، ينفق من الشيء الذي يحبه والشيء الذي هو بحاجة إليه وهو نفيس لديه، فهذا الذي إذا أنفقه كان علامة على كمال الإيمان، بخلاف الإنفاق من الشيء الذي استغنى عنه الإنسان ولم يعد بحاجة إليه. فهذا يعني وإن كان يعني إن كان هذا الشيء يعني نافعا ويستفاد به فهو طيب وعمل صالح، ولكن يعني الذي هو علامة على كمال الإيمان أن ينفق الإنسان من الشيء الذي يحبه ويؤثره. طيب، المناسبة الثانية، قال لما تقدم بيان الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، يعني بعد أن جاءت الآيات الكثيرة كما ذكرنا من أول السورة إلى يعني تمام 83 آية كانت في الرد على النصارى، في الرد على النصارى وبيان حقيقة عيسى عليه السلام وكيف خلق الله تعالى عيسى. بعد ذلك شرع الله تعالى في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، يعني هنا الآيات هذه في الرد على اليهود. اليهود لماذا لا يتبعون عيسى عليه السلام، ولماذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يتبعوا عيسى ولماذا لم يتبعوا محمدا عليهما الصلاة والسلام؟ فالجواب أنهم أنكروا النسخ، قالوا لا يمكن أن تنسخ شريعتهم، يقولون هذه الشريعة لا يمكن أن تنسخ الشرائع، والله سبحانه وتعالى أمرهم بأشياء في التوراة وجعل لهم شريعة في التوراة، لا يمكن أن يتركوها وأن يغيروها وينتقلوا عنها إلى غيرها. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وبين لهم يعني أن الله سبحانه وتعالى نص في كتابهم على أن شريعتهم نسخت شرائع كانت قبلهم، أن شريعتهم نسخت شرائع كانت قبلهم، وبين لهم سبحانه وتعالى أيضا أنه ستأتي شرائع بعدهم تنسخ شريعتهم، كما أن شريعتهم نسخت شرائع قبلهم، فكذلك أعلمهم الله تعالى أن هناك أنبياء سيأتون بعد موسى عليه السلام، وأنه سيكون يعني فيما سيأتي بعد موسى عليه السلام من الشرائع ما ينسخ شريعتهم. فاليهود يعني ينكرون النسخ ويقولون يعني يكذبون بالنسخ ويقولون إن النسخ هذا يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله ما يقولون يعني لم يكن يعلم وقت ما شرع الحكم الأول، من الحكم الأول هذا يعني كان خطأ وأن الله تعالى ما كانش يعلم أنه خطأ، وبعدين يعني بدأ له أو اكتشف يعني أنه خطأ حرم هذا الشيء بعد أن كان حلالا وحل الشيء بعد أن كان حراما، فيدعون أن النسخ بزعمهم يعني طعن في علم الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، وغرضهم من هذا يعني أن يدعوا أن شريعتهم لا تنسخ وأنه لا يمكن أن تنسخ شريعتهم. فاليهود يعني كعادتهم يتناقضون يعني هم لما يرد على المسلمين أو على النصارى يقولون إن النسخ هذا يعني طعن في علم الله وفي حكمة الله. طيب هم من جهة أخرى، طيب إذا قلنا لفضل لماذا لا تتبعون شريعة نوح عليه السلام ولا تتبعون شريعة إسرائيل نفسه عليه السلام؟ فيقول لا، شريعة موسى نسخت شريعة نوح وشريعة إسرائيل. طيب لماذا إذن أنتم أقررتم بالنسخ، لماذا اعتقدتم جواز النسخ وأن النسخ يعني لا يقدح في حكمة الله تعالى وعلمه؟ بل النسخ هذا يعني من يعني الأدلة على سعة علم الله تعالى وحكمته، أن الله تعالى علم أن هذه الشريعة هي الأصلح لهؤلاء القوم في هذا الزمن المعين، هذه الأحكام هي الأصلح لهم والتي بها صلاحهم واستقامتهم، وأنه سيأتي بعدهم قوم وسيأتي بعدهم زمن سيكون هناك تشريع آخر أصلح وأنفع للآخرين. فالانتقال من تشريع إلى تشريع هذا بحكمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يشرع لكل قوم ما يناسبهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعلم الله تعالى وحكمة. فإذا يعني هم يعني عندما يقول لهم المسلمون إن شريعتنا نسخت شريعتهم يدعون أن النسخ يعني يقتح في علم الله تعالى وحكمته وينكرون النسخ، فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم وبين يعني كما ذكر ابن كثير رحمه الله يعني الآيات الكريمة فيها إشارة إلى أن النسخ موجود في دينهم، وأن اليهود يعني الذين يدعون إنكار النسخ هم يقرون به ويقرون أن شريعتهم نسخت شرائع قبلهم. طيب فمن أمثلة النسخ بالإضافة إلى ما ذكرنا من مسألة تحريم الطعام والشراب في شريعة نوح كما عندهم في التوراة، كان قد أبيح له كل ما كل دواب الأرض كانت حلالا لنوح عليه السلام، وإسرائيل عليه السلام كان عنده كل الدواب حلال ما عدا لحوم الإبل وألبان الإبل، وبعد ذلك يعني هم شريعتهم فيها تغيير في ذلك وعندهم تحريم أشياء كثيرة كانت حلالا للأنبياء السابقين. قال وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك. برضو في شريعة في يعني التوراة أن الله سبحانه وتعالى أذن لآدم عليه السلام أن يزوج يعني بناته من بنيه، وذلك يعني لأن هذا التشريع لابد منه في ذلك الوقت لتتم ليتم التناسل وتتم عمارة الأرض. الآن الأرض في عهد آدم عليه السلام وذريته من البنين والبنات ليس فيها ذكور وإناث إلا أولاد آدم عليه السلام، فكان لابد أن يتزوج بعضهم بعضا حتى يحصل التناسل ويكون للبشر ذرية. فبعد ذلك يعني حرم هذا الأمر وصار حراما في الشرائع بعد ذلك، لأنه كان تشريعا لمصلحة معينة واقتضته مصلحة معينة في وقت معين، بعد ذلك خلاص انتفت المصلحة منه ولم يعد له مصلحة. قال وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة. التسري يعني اتخاذ سرية اللي هي يعني أمة مملوكة يعني توطأ يعني وتعاشر بملك اليمين، فكان جائزا في شريعة إبراهيم عليه السلام أن يكون الإنسان متزوجا وله زوجة وله مع ذلك أيضا جارية ملك يمين، وهذا جائز في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا جائز وكان جائزا في شريعة إبراهيم، لكنه يعني حرم في التوراة على بني إسرائيل في شريعة موسى عليه السلام عندهم من هذا الشيء محرم، إذا كانت له زوجة لا يجوز أن يتخذ يعني سرية أو أمة يطأها بملك اليمين. قال وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام، جمع بين الأختين. في شريعة يعقوب عليه السلام كان يجوز أن يتزوج الرجل أختين، امرأة وأختها، يتزوج أخت زوجته وفي نفس الوقت الذي يعني عنده زوجته، فيجمع بين أختين في عصمته. كان ذلك جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام، وفعله يعقوب كما عنده في التوراة. ثم حرم عليهم بعد ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه. إذا هم كيف يدعون أن النسخ يعني لا يليق بالله تعالى وأنه طعن في حكمة الله، وهم عندهم في التوراة كل هذه الأمثلة لأشياء يعني في شريعتهم يقولون إنها نسخت شريعة الأنبياء السابقين. قال فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم، فما لهم لا يؤمنون. يعني فما لهم لا يؤمنون، لماذا لا يتبعون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع، وهي الشريعة الخاتمة التي لا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله تعالى. طيب هل في سؤال أو شيء؟ أخونا يسأل عن معنى إسرائيل في اللغة العبرية. طبعا الله أعلم، يعني لا أعلم بالضبط يعني، ولكن بصفة عامة يعني دائما عندهم أن إيل علم على الله سبحانه وتعالى، فدائما الأسماء المنتهية بإيل في اللغة العبرانية والسريانية كأسماء الملائكة وبعض الأنبياء السابقين وكذا، تكون مثلا يعني عندهم مثلا إسماعيل يعني يعني من سمع مثلا أمر الله، أو مثلا يعني أشياء من هذا القبيل، يعني كلها مثلا أنه من سمع لله، من مثلا كلها بمعنى عبد الله، مثلا المخلص لله، المتقي لله، الذي سمع الله دعاءه، حاجات يعني كلها بهذا المعنى. كان إسرائيل فيها حاجة أظن يعني أسرى لله، أو الذي أسرى لله، أو شيء يعني من هذا، يعني سار إلى الله يعني واتبع طريق الله، يعني أشياء بهذا المعنى. معظم أسمائهم التي تكون منتهية بكلمة إيل يعني يكون فيها إضافة شيء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لا، التوراة يعني حرمت عليهم لحم الإبل وألبان الإبل كما حرمها يعقوب عليه السلام، جاء تحريمها في التوراة، وحرم زيادة عليها أشياء أخرى. لكن هل هم الآن يأكلون؟ أظن أنهم لا زالوا يعني إلى وقتنا هذا يحرمونها، والله أعلم. كان حد أخبر بهم يعني ما أدري لو حد من أخواننا يعني. نعم تذكرون في فلسطين ممكن. نعم نعم شيخ ونسأل عن الحيوان الذي يعيش أحيانا في الماء وأحيانا في البر وكذا. وهذا فيه تفصيل يعني عند الفقهاء من جهة يعني طبعا إذا ذكي إذا ذبح يعني وذكي فخلاص هذا بيكون حلال. السؤال الاختلاف يعني يحصل اختلاف بين الفقهاء في كثير من هذه الحيوانات من جهة أن حيوان البحر إذا مات بغير زكاة فهو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته. لكن الحيوان الذي يعيش يعني أحيانا في البر وأحيانا في البحر هل إذا مات بغير أن يذبح هل يعتبر يعني مثل حيوان البحر يعني ميتته حلال أو أنه لابد له من زكاة أو كذا؟ يعني الذي عليه الجمهور أن العبرة في الأغلب يعني إذا كان أغلب عيشه في الماء يعني هو في معدود في الأصل من حيوان الماء ومعيشته في البر يعني معيشة ثانوية لكن معظم عيشه في الماء فيلحق بحيوان البحر فبالتالي يحل أكله حتى لو مات بدون ذبح. لكن إذا كان أكثر عيشه في البر وبعدين يعني يسبح أحيانا في الماء ويرجع إلى البر يعني يأوي إلى البر ومعظم عيشته في البر وكذا فيكون في هذه الحالة يعني لا يحل إلا إذا ذبح. يعني ليس أنه حرام يعني على الإطلاق ولكن المقصود ميتته حرام لكن إذا ذكي وذبح يكون حلالا. هذا بإجمال يعني إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.